بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب موكل الربا، أي مطعمه غيره. وفي الباب الذي قبله: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وهنا قال: باب موكل الربا، فلا يجوز للشخص أن يأكل الربا أو أن يؤكله غيره، أن يطعم أو يطعمه غيره، كل ذلك حرام. والبخاري رحمه الله يعدد تراجم استنباطا للأحكام من الأدلة، ويقول نفقه الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه، وأيضا فيما يسوق تحت هذه التراجم من الآيات والحديث والآثار. قال: لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي، أبا جحيفة رضي الله عنه، وما اسمه؟ واسمه وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي. قال ابنه: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور، مما ذكره رحمه الله تحت هذا الباب. وهذه الترجمة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وذروا ما بقي من الربا. وهذا من التقوى، ترك الربا، إن كنتم مؤمنين، فمن سمات المؤمنين الكمل ترك التعامل بالربا. فإن لم تتركوا التعامل بالربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يطيق حرب الله ورسوله؟ والله عز وجل أعلن الحرب لهؤلاء المتعاملين بالربا، وكذلك لمن عاد أولياءه، كما في حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مما يدل على أن هاتين المعصيتين كبيرتان وعظيمتان. قال: وإن تبتم، أي من التعامل بالربا، فلكم رؤوس أموالكم، أي خذوا رؤوس أموالكم ولا تأخذوا ما زاد فإنه ربا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون غيركم بأخذ الزيادة عن أموالكم، ولا تظلمون بأن تعطوا غيركم زائدا على أموالهم، كل ذلك ربا وكل ذلك محرم. وجاء في الحديث: الآخذ المعطي، أي كله ربا، ما أخذته وما أعطيته من الربا كل ذلك محرم. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فمن زاد أي غير أو استزاد لنفسه، اشترط الزيادة لنفسه، فهو ربا. الآخذ والمعطي كلاهما تعامل بالربا. والإنسان إذا تاب من الربا وكان أودعه في بنوك ربوية أو أماكن يتعاملون فيها بالربا، وإن عرضوا عليه تلك الزوائد التي يسمونها بالأرباح وهي في الحقيقة خسائر، لا يجوز له أن يأخذها ويقتصر على أخذ رأس ماله، وما زاد فهو خبيث لا يؤخذ ولا يغتر به. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا تعجب به ولا تفرح فلا تعجب به ولا تفرح هو خبيث ممحق البركة. فهنا قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كنت قد قبضت تلك الزوائد فاجعلها في المصالح العامة. وبعض أهل العلم قال لا بأس أن تتصدق بها هذا إذا حصل التوبة. أما إذا كان الإنسان مصرا على الربا ولا يزال يتعامل به فمن علم بحاله وأعطاه شيئا لا يقبل منه أعطاه شيئا من الربا لا يقبل منه لا بصورة الهدية ولا صدقة لأنه مال خبيث. وأيما جسم نبت من سحتنا النار أولى به إلا أن يكون ماله مختلطا بحلال فالورع الترك ويجوز الأخذ مع النصح. قال وإن كان ذو عسرة أي من عنده المال والدين فنظرة إلى ميسرة ينظر حتى ييسر الله له السدد. وأن تصدقوا خير لكم أي تصدقوا على هذا المعسر بأن تغضوا من الدين أو تضعوه بالكلية فهو خير لكم وأعظم أجرا إن كنتم تعلمون أي ذلك فضل ذلك. ثم قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون شيئا لا تنقص حسناتهم ولا تزد سيئاتهم. فالإنسان يتقي الله ربه وليعلم أنه سيرجع إلى الله فيترك كل ما حرم الله لأن الله سيسأله وسيحاسبه وسيجازيه على عمله ومن ذلك الربا يتقي. ثم قال المؤلف قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أي آية الربا أي قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قبلها آية الربا فهي من أواخر ما نزل. وقيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقيل يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة فهي من أواخر ما نزل. قال الحافظ وكأن البخاري رحمه الله أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة أي آية الربا وفي خاتمتها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وتفسير عائشة تقدم في الباب الذي قبله. قال لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. قال ابن عباس هذه آية آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أي مع الآية التي قبلها في الربا. فمجموع أثر عائشة وكذلك ابن عباس يدل على أنها من أواخر ما نزل فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الآيات كما في حديث عائشة. ثم ذكر حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال اشترى عبدا قال رأيت أنه اشترى عبدا حجاما أي يعمل في الحجامة فسألته والقائل ابنه فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وهذا يشمل سائر الكلاب المعلمة وغير المعلمة فلا يجوز أن تشتري كلبا وإن علمت كلبا فيجوز صيده وصدت به أما أن تشتري فلا يجوز. يجوز أن تقتني كلبا زرع أو ماشية أو صيد ولا يجوز أن تشتريه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص كل يوم من عمله قراط أو قراطان إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد. الاستثناء في الاقتناء لا في الشراء وما جاء من الاستثناء في الشراء فلا يصح. نهى عن ثمن الكلب وهذا يدل على حرمة بيع الكلب وثمن الدم كذلك يحرم بيع الدم وثمن الدم إلا في حال الضرورة إن لم تجد دما كأن تجرى لك عملية ولا تجد من يتبرع لك بالدم، فهنا يجوز أن تشتري لدفع الضرر، وإلا فشراء الدم محرم. ونهى عن الواشمة والموشومة، والواشمة هي التي تشم، تؤخذ بعض جسدها ويحشى ذاك المكان الذي وخذ فيه كحل، يحشى كحلا أو نورا أو نحو ذلك فيخضر ذلك المكان، وبعضهم يجعل رسوم مختلفة على جلده عن طريق الوشم، إما في الوجه أو في الساعد أو كل ذلك منهي عنه، من تعذيب النفس، من التشويه بها، التشويه بالجلد مخالفة للحديث. ونهى عن الواشمة والموشومة، أي نهى عن فعلهما، لأن الواشمة والموشوم لا ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما، وجاء اللعن هكذا يا أخوان، لعن الواشمة والموشومة، وجاء أيضا اللعن، لعن رسول صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، ما يدل على أن هذا الفعل كبير. الواشمة التي تفعل الوشم، والموشومة التي يفعل بها، في بعض الواشمة والمستوشمة هي الطالبة لذلك الفعل. قال وآكل الربا، ونهى عن آكل الربا، عن أكل الربا، وموكله، وموكله، نهى الآكل ونهى الموكل، لا يجوز أن تأكله ولا أن تؤكله غيرك. ولعن المصور، أي الذي يصور ذوات الأرواح، وهذا من الأدلة على أن تصوير ذوات الأرواح كبيرة من الكبائر، وعد عليه بلعن.
نظرت الحديث
إن الأحاديث التي وردت لعن الواشمة والمستوشمة، حديث ابن عمر في البخاري ومسلم وغيرهما، لعن الله الواصلة المستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال النافع الوشم في اللثة، هذا أقبح ما يكون في الوجه، والحديث يشمل الوجه وغير الوجه، فيه تشويه ويدخل في جملة تغيير خلق الله، ولا يغير خلق الله بتغيير البشرة. وبعضهم يصور ذوات الأرواح، العقرب أو نحو ذلك، في ساعده وشأن الضائعين الذين أنساهم الله، نسوا أنفسهم، أنساهم الله فأنساهم الله أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، من الكفار والمنافقين ومن تشبه بهم من الجهال، فالواجب التوبة. وكذلك المصور يجب عليه أن يتوب إلى الله، وإذا دعت الضرورة للتصوير تصور، وإلا فالأصل فيه الحرمة. والتصوير هو نقل، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، هو نقل شكل من مكان إلى آخر عن طريق النحت أو الرسم أو الالتقاط بالآلة، والدليل يشمل هذه الصور كلها لقوله كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. وبعض الدعاة هدانا الله وإياهم جوز التصوير للمحاضرات و تصوير المحاضر والمدرس ليعم النفع، وفي الحقيقة أن النفع يقصر بذلك، فالمتحري لدينه لا ينزل هذه المقاطع التي فيها صور ولا يستفيد منها لما فيها من الصور، لكن لو اقتصر على الصوت فحسب لاستفاد الناس كلهم. وأيضا المرأة التي تعمل بقول الله وقول المناثل يغضضن من أبصارهن، لا تنظر إلى الرجل الأجنبي ولا يجوز له، محاضرا كان أو مدرسا أو غير ذلك، فتنة، باب فتنة، لا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل، ولا يجوز الرجل ينظر إلى المرأة. الأدلة الكثيرة، والناس يستفيدون من صوت العالم، من علمه المنشور، سواء كان مقروءا أو مسموعا، أما صورة ما يستفيدون من صورة بشيء، إلا باب فتنة، فيها مخالفة للأدلة. الإنسان يعمل بالأدلة ويتحرها، والبركة من الله، ونحن نستفيد من علمائنا المتقدمين الذين كانوا في عافية من هذه المعاصي التي ابتلينا بها وابتلي بها كثير من الناس، وعلمهم مشهور منشور، وجعل الله في علومهم البركة والنفع العظيم، بخلاف من استحسن هذه المعاصي فتقل بركته ويقل نفعه. وأيضا لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، وبعضهم يصور في المسجد وفي خطأ، وما أكثر الأحاديث في النهي عن تصوير ذوات الأرواح. وقد ألفت رسائل كثيرة وفتاوى ونشرت، فالإنسان يأخذ بالدليل. وبعضهم يقول هذه ليست بصورة، هذه مغالطة، يقولون هذا ما كان بالفيديو، هذه ليست بصورة. يا أخي الصورة هي حبس ذلك الشكل، تحبس صورته سواء كانت ثابتة أو متحركة، هي صورة، هي صورة. تقول هذه صورة فلان ربما مات من عشرات السنين، وصورته محفوظة سواء كانت ثابتة أو متحركة، هي صورة. فالإنسان لا يتكلف ويعني التأويلات، ولا أيضا ينشغل بالتبريرات لمن وقع، ومن اجتهد نقول أخطأ. كثير من أهل العلم أنكروا ذلك، والصواب مع المنكرين، والصواب مع المنكرين لهذه الصور، لأن الأدلة تدل على ذلك. وأيضا مما يستدل يا أخوان لقوله وموكله، ما ذكرناه أمس، ما تذكرناه أمس من الأحاديث، من حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، في رواه مسلم، وكأنه ليس من شرط البخاري فلم يذكره. وذكر حديث أبي جحيفة وآكل الربا وموكله، نهى عن آكل الربا وموكله. وجاء أيضا عن ابن مسعود آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا إخواني، هذه الفتنة، فتنة التصوير، ابتلي الناس بها، وصار المنكر لها في بعض الأماكن كأنه صاحب منكر هو. إذا أنكرت على المصور لا لضرورة ولا لحاجة ملحة، وإنما يصورون أنفسهم في حال الصلاة وأيضا في الحرام هنا وهناك، وإذا أنكرت عليه قام عليك الناس، قام عليك الجهال والمبررون للأخطاء، وكأنك صاحب المنكر أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خطأ، هذه المعصية استهان الناس بها حتى صار المنكر لها كأنه مرتكب المنكر هو، هذا من تقليب الحقائق. الواجب إنكار المنكر. أحاديث كثيرة اشتملت على وعيد شديد في حقي من صور ذوات الأرواح، كثيرة جدا. وبعض أهل العلم استثنى ما دعت إليه الضرورة، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول ولا ضرورة للصور، قال والإثم على من اضطرنا إلى بعض الصور. فالناس في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعهد الإمام البخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم ما كانوا يتصورون، والدين مشهور منشور، كانوا يتصورون، كانوا في عافية من هذه المعاصي. بل إلى زمن قريب كان إذا وجد المصور في الحرم يأخذون آلة التصوير من يده، ربما يكسرونها من الحرم. هذا الشيخ محمد بن إبراهيم ونحمد عليك والشنقيطي له كلام، واعتبر ذلك من الإلحاد في حرم الله. أما الآن تنكر، قالوا فلان الشيخ الفلاني والإمام الفلاني والوعظ الفلاني تصور، طيب هو حجة على الإسلام والمسلمين؟ لا، أفعال الناس ليست بحجة، الحجة الكتاب والسنة، هو مخطئ في تصوره، هذا هو الواقع، هذه الخلاصة، وين اجتهد لكن أخطأ. ثم أيضا يقال ماذا تقولون لمن أنكر من العلماء الراسخين هذه الفتنة؟ نقول أخطأوا، يعني لأنهم أخذوا بظواهر الأدلة. الله المستعان. فالإنسان يا إخواني لا تتهيب من كثرة المخالفين، ومن اجتهد أسأل الله أن يغفر لنا وله. نقول أخطأ، لكن لا يترك العمل بالأدلة وننكر على المنكر وكأنه ما فقه الواقع ولا عليم ولا، وننهزم، لا يكون هزاميا لكثرة المخالفين. نوصف الطائفة المنصورة، قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يكون يأخذ بالدليل ويحتاط لدينه، ويحتاط لدينه. نسأل الله أن يبصر المسلمين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.